ارحمنا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاه والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند الباب 65 من اختلاف الحديث للامام الشافعي رحمه الله، وهو باب بيع الرطب باليابس من الطعام. وذكرنا الحديث المدرك تحت رقم 311 من حديث سعد بن ابي وقاص، وبعدين الحديث 312 من حديث ابن عمر يوضح الحكم. الحديث الاولاني في صوره العمل او صوره البيع، والحديث الثاني بين ان هذه الصوره لا تسمى في الفقه بالمزابنه، وهي بيع الثمر بالتمر كيلا او وزنا، وبيع الكرن اللي هو العنب بالزبيب كيلا او وزنا. الشيء الرطب او الشيء الحي الشيء الجاف منه من جنسه، فلا يغير الاسم اصل المساله. ده اسمه كرم، ده اسمه عنب، ده اسمه زبيب، ده اسمه تمر، اسمه رطب، في النهايه هو الجنس واحد. اللهم الا ده جاف، ده رطب. وبعدين في الحديث اللي بعد اللي هو 313 حديث سالم ابي حثمه، باب الترخيص في الترخيص او في الرخصه لصاحب العريه. وقلنا ان العريه يعني من باب الاعاره، من باب الحاجه، من باب رخصه خاصه لذوي الحاجه ما عنده الرطب وعنده البضاعة أو الشيء من جنسه اللي هو يأكل به ويأكل أولاده منه. فلذلك كأن الشافعي رحمه الله تعالى أراد أن يجمع بين ظواهر النصوص، بين صورة المشروحة بصورة التعامل الموجود، والمسمى الفقهي في المسألة، والرخصة التي جاءت من النص، من صورة بالنص، من صورة المعاملة، هذه صورة التعامل، وجاءت الرخصة بصورة التعامل الآخر. ولذلك في الباب الذي يعقد بعده، باب 66، باب الخلاف في العرايا، الباب ده أصلا أنا تركته لحضراتكم يعني باب عقده الإمام كأنه باب الفضول في الخلاف، يعني اللي بيخالف بيخالف بالرأي ولا يخالف بالنص. إذا هو اعتمد على عموم الألفاظ وابتعد عن خصوص الألفاظ، وهذه من عجائب هذا المخالف، وغالبا بيبقى هو المذهب الحنفي. فهي دي المشكلة. فأنتوا طبعا بتقرأ الباب، وأنا مش هتعرض طبعا قرأت كله، لكن مش محتاج نضيع في وقتنا، لأن المخالفة من باب لا شيء، باب لا شيء، ومعروفة أصول القوم في هذا الجانب. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جمع بين النصوص ودلالاتها الواردة في سورة المسألة والمختص منها. فقلنا ان العراية هي بيع معنى النخلة من الرطب بقدره من التمر، بقدره من التمر، بصورة التخمين او التخريص. مش اي حد بيخمن ولا يرخص ولا يخرص، لازم يكون متخصص في هذا المجال عشان يبني بغالب حاله، وعند إذن يكون التوفيق إن شاء الله أو التوفيق غالبا يعني. وهي تبقى دي المزامنة لبيع تمر بعد جفافه أو حال جفافه بالرطب وهو على أصله، وفي المقابل بيع العنب بالزبيب. وقلنا أن التحريم في الصورة هو بالنسبة لجهالة الممثلة ده رطب، ولذلك في الحديث الأول قال أينقص رطب، بس هي دي المشكلة أن ده طبعا لجهالة. فلو قلنا ده الآن 10 كيلو 10 كيلو أو دي كيلة أمام كيلة، بعد شوية تلاقي الكيلة ما تبقى نص كيلة، بقى في هنا في الغضب هنا حدث والخسارة حدثت من أحد الوجهين. فيبقى التحريم من الجهل بالمثلة ده اللي أنا سبق دخلته في بيع ربوي. بيع ربوي اللي أنا أقصده هنا لحديث عبادة اللي هو الذهب اللي هو بيسموه حديث الربويات الستة، الذهب بالذهب إلى آخر أن قال والتمر بالتمر، ده بيسموه بيع ربوي يعني منصوص عليه اسما. ودي في بحث مستفيد جدا في بدر التمام، وكان بحث يعني موجد لحد ما خرجنا فيه يومئذ اللي هي الفروع الأصول، وإنه دال عليه جماهير الأمة خلافة لابن حزم ومن تبعهم من قلة الفقهاء، إن الربويات هنا تتعدى وليست فقط المنصوص عليها في الحديث، يبقى هنا يتعدى بضبط العلة. إيه العلة؟ اختلفوا في العلة، علة موزونة ولا علة مكيلة ولا علة تخزن ولا تخزن، قصة طويلة طبعا، بحث طويل جدا، إذا أردت أن ترجع عليه فرجع عليه في بدر التمام. فده بالنسبة للحديث إيه؟ لحديث حديث عبادة. هذه الصورة مستثنى منها مسألة إيه؟ العرية، مع إن العرية وجه من الوجوه المعروضة في هذا الباب، استثناها النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة، لأنه كما يقولون إنه الموضوع مش هيقعد أصلا، ده اللي هينزل هيتاكل، ناس قاعدة مستنيان، هينزل هيتخزن، ناس قاعدة مستنيان. ودي صورة من صورة السماحة الشرعية لأهلها عند الحاجة إليها، وليست من باب التكثر. وده مهم جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجابنة إلا أنه رخص في العرائح، وما في حديث جابر عند البخاري ومسلم وغيرهما. الحديث 314 يعني ده عرض سريع عشان نربط القضاء بعضها، ويبدأ عند هذا الحديث ويؤكد ما سبق ذكره. أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم ابن عبد الله عن أبي اللي هو ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، حتى يبدو صلاحه. في بعض السياقات اللي سبق طبعا كتاب البيوع حتى يحمر أو يصفر، هنا بدأ الصلاح. وتذكر لما عرضنا هناك وقت اسم الوضع المعاصر المتداول بين التجار في تأجير بيعا اللي هو البرتقال والشوفندي والمانجو ومثل هذه الأشياء اللي هي بتتم بهذه الطريقة، تجد تطرح في الأسواق خضرة خالص سواء كان هذا أو هذا، خضرة جدا يعني حتى لا احمرت ولا اصفرت ولا عليها أي بوادر في الحوض، شيء تم تداوله. ما جيش بقول عرف غير على خير، لا، ما له علاقة بالعرف، ما في غرم غرم هنا واضح، مش في نقاش، لا سيما إذا بيع على ثمر على شجره، دي مشكلة. تمام، نهى عن بيع الثمر، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. بعض السياقات قد يحمر أو يصفر، تبقى في بوادر، بعض البوادر تظهر حتى إذا جاءت جائحة من السماء أطاحت، يبقى بيخفف حد الإيه؟ حد الخسارة وحد الغرم في المنتج. فالتشريع جاء للمحافظة على حقوق الناس، لكن الناس أبوا إلا المخالفة بطريق عقلي غريب. نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر. الصورة بقى الأولى، قال عبد الله بن عمر وحدثنا زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في الحرايا. بيستوضب الحديث جابر الذي اشرت اليه منذ قليل. وعلى بعد هذا التصور بكم هذا النص أربعة تقريبا ذكره من الإمام رحمه الله يعتبر إذ ملخص ما في الباب من نصوص. وبقية النصوص التي تم صبرها في كتاب البيوع اللي أخذنا من وقت طويل أكثر من ثلاث سنوات ودراسات والحمد لله في قواعد وتأصيل علم جيد في هذا الباب الذي يدرسه وتفهمه الحمد رب العالمين. ما من مسألة معاصرة إلا ويحتاج إلى تركيز فيها فيقضي فيها بقضاء جيد إن شاء الله مبنية على الأصول وعلى النصوص. قال الشافعي رضي الله عنه وبهذا كله نأخذه. يعني عايز ما فيش تعارض بين النص أبدا. وده اللي هو عرضه بعد ده الكلام طبعا واضح من كلام الإمام كما سأت لاحقا. ولما عرض الباب الخلاف في العراية الموضوع مش خلاف بعدين لما قرأته وقت فضول كلام ما له أي داعي أن يقال هكذا أو يطرع على أنه خلاف في العراية. والنص قاضي على أي خلاف وأي نزاع كلام أصبح غير مقبول. نتكلم بعقل مقابل النص. الذي نهى هو الذي أرخص, الذي حذر هو الذي أجاز وأباح. الموضوع بأمانه خلاص انتهى القصة. قال وبهذا كله نأخذه وليس فيه حديث يخالف صاحبه. إنما ده خلاص كلام الإمام البدء الأول. بعد كده يقول إنما النهي عن المزابنة. المزابنة يا إمام؟ قال هي كل بيع كان من صنف واحد. كل بيع كان من صنف واحد من الطعام. ركز بقى كده الإمام مندوح خرج منطوق النص في الربوات الستة المنصوص عليها عممه بالضابط المنصوص عليه مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد من جنسه. يبقى الجنسية المثلية نجس العقل. وخرج بقى إلا أنهم اختلفوا في العلة أو في مناط تخريج أو دخول الشيء عن محيط الربا أو عدم الربا. ودي تم طبعا بين مأكول عدم مأكول مخزون عدم مخزون أو يخزن أو لا يكال أو يوزن. وفصلنا الكلام يومها في هذه المسألة. قال وهي كل بيع كان من صنف واحد من الطعام بيع منه كل معلوم بجزاف. هنا بقى الكلام هو هيبقى هنا المحرم لأنه كده خرج عن نطاق المطلوب. كل معلوم بجزاف أقول الكلة دي تقريبا تقدر بالشوية دول. لا ما عندهش حب الشوية دول. كل أمام كل وزن أمام وزن قيمة أمام قيمة تمام. فده الوجه التحريم. قال وكذلك جزاف بجزاف. الله يعني شيء معلوم بشيء مجهول صورة ممنوعة المزابلة أو صورة ثانية جزاف مع جزاف جزاف مع جزاف. الجزاف ما عرفش قدره ما عرفش قيمته ما عرفش كيلو وزنه ما عرفوش. الشوية دول او مش شوية دول كم دول ما عرفش كم دول ما عرفش صورة. يبقى معلوم امام شيء غير معلوم شيء غير معلوم مع شيء غير معلوم الصورة دي ممنوعة والصورة دي ممنوعة، فهنا هو معنى المجابنة وإن اختلفت الصورة. قال لأن بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التركيز بقى على إيه؟ راجع إلى الحاذر، تمام؟ أن بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البين الواضح في سنة الرسول، الطعام بالطعام من صنفه جنسه معلومة عند البائع، عند البائع ولا مشتري، عند البائع والمشتري الاثنين ده معلوم عنه ايه وده معلوم عنه ايه، مثلا بمثل، يبقى معلوم عند البائع والمشتري مثلا بمثل، يدا بيد، والجزاف بالكيل والجزاف بالجزاف مجهول. بس أدي يبقى إذن المشكلة في الجهالة. الصورة الصحيحة إن يكون كل معلومة أم كل معلومة، وزن معلومة أم وزن معلومة، يدا بيد، مثلا بمثل مجلس العدل. خلاص إذا اختل واحد من الاثنين زاد في الجهالة يبقى لا يصح. ده الوجه الوجه الحظر الغرر والضرر وأكل مرض بالباطل، ثلاث محاذير شرعية، غرر ضرر أكل أموال الناس بالباطل. هنا بقى في ملمح جميل بيتعلق ببعض المشوحين أو المتساهلين على قاعدة إن الدين يسر ويسيب الباقي. هل يجوز إذا كان عن رضا وطيب خاطر بين الطرفين؟ يعني البائع راضي والمشتري راضي، أو واحد راضي وقال لي يلا على البركة روح الله يبارك، يقول لك ما دام ده راضي أو ده راضي أو الاثنين راضيين خلاص أنت مالك أنت يا قاضي بقى ما تخرج منه، يقول كده. طبعا ده كلام تساهل ممقوت وغير غير مقبول، لا يحل إلا عن طيب خاطر منه ما لم يخالف شرعا. صورة ما ينفعش فيها الاتفاق، وإلا حفت عليك سيل من الإرادات مش هتقدر تسده إطلاقا. يبقى هنا هتبقى القاعدة دي قاعدة مخرومة، هذا الادعاء مخروم مش هتقدر ترد. لا أجازت هنا، ليه لقيت هنا؟ ده اللي وقع المذهب الحنفي فيه كثير مشاكل عند أهل الحديث وعند بقية الفقهاء لا سيما أهل الحديث. لأن لما وقعوا في المطب ده بسبب القواعد اللي هم يعني نسجوها وخرجوا لها الأحكام عندهم حصل فيها اضطراب، وبدأوا بالقواعد يضرب النصوص وهم مجرمين، فبقت مشكلة كبيرة. كثير من خلافات المذهب الحنفي الجماهير أو عموم الفقهاء أو جماهير الفقهاء بسبب هذه المشكلة، كما نص على ذلك ابن عبدالبر وغيره في أنه معيب عليهم أنهم يخالفون النصوص بالقواعد التي صنعوها وألفوها وخرجوا عليها الفقه، فإذا بهم يصدمون مع أهل الأثر أو مع الأقوى فقه بدلالة المنصوص عنده يبدأ يصدم معه ويخالف في القضية. لكن لا شك أن النص طبعا مقدم على الجميع مهما كان هو. وأصل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص إذا يبس، وده اللي قاله في النص الأول، أينقص الرطب؟ ده السؤال بقى اللي هو دايما بقول لإخوان الفضلاء لا تتعجل في القضية اللي هي قبل ما هتدي الفتوى. عندك الفتوى مباشرة في مسائل، وفي فتوى بتعتمد على فهمك للقضية قبل أن تتكلم، بحضرك أنك تتعجل في الأمور دي بالذات. افهم الموضوع كتير، يجي يسأل له إيه ده، يجيني في وقت أنا فاضي فيها مرحبا يجيك براحتك مفيش وقت. أنا حتى أخونا الشيخ أحمد ويمكن قاعد معايا أو بعض إخوانه وحد جاني بس يديه بس المسألة تاخد 10 طول يا مفيش لعشر، إن شاء الله في وقت تاني تيجي عشان نقعد ونفهم بعض. راح ما جاش براحته. ليه؟ لا يعنيني انا كده مسرور، انا قاعد مش ببيع خضار. انا حجيم اليومين بيسال بقضيه اللي هي التوريدات في المعاملات المعاصره، الناس قاعده على المصطبه بتفتي كل شبه حرام شبه حرام، قاعد في طراوه ما تجيش الكلام ده ابدا. انت اقعد افهم المساله، خرجها وفهم منه خطوه خطوه خطوه، بعد كده كل سؤال منك ليه معنى وليه دلاله مع قد تقضي ان شاء الله بالتوفيق. لكن انت واقف يلا كده اقول حكي لي حكيتين يلا ماشي على البركه، واقول لك لا لا يجوز ده شبه شيء، ده غلطان وده غلطان. ابدا لا يجوز هذا باي حال من الاحوال في مثل هذه الامور، لا سيما المستجد منها. يبقى اصل نهي النبي عن بيع الرطب بالتمر لان الرطب ينقص اذا يبس، وده اللي ساله الرسول في معنى المجابنة كما سبق في الصفحة اللي هي 263 في أول حديث سرد له حديث سعد ابن أبي وقاص، أينقص رطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى النبي عن ذلك. ده علة الحذر أو المنع. قال الشافعي إذا كان ينقص إذا يبس فهو تمر بتمر أقل منه، ده اسم تمر ده اسم رطب، ما خرجوش عن نطاق الحب. تمام. يبقى في هذه الحالة إذا يبس بعد كونه رطبا فهو تمر بتمر أقل، بقى في خسارة وهو لا يصلح لأقل منه، شيء طبيعي. وتمر التمر لا يدري كم مكيله، هو بقى ست الجزاف بالجزاف اللي عرضها الإمام منذ قليل، لا يدري كم مكيله أحدهما من الآخر. الجزاف يساوي كم مدري، ده يساوي كم مدري، ده جهالة، مش يبقى فيه مثلة، وبالتالي لا يجوز. لما يترتب من الغرر والضرر وأكل أموال بالباطل إلى آخره. الرطب إذا يبت فصار تمرا لم يعلم كم قدره من قدر التمر، الإمام بيحلل المعنى إلا قاله رحمه الله. وهكذا قلنا لا يصلح كل رطب بيابس في حال من الطعام. كلام يتكلم هنا على العموم، تلحظ هذا فقه الإمام أنه خرج منطوق النص الربويات عن محيط الربويات المذكورة في النص، عممه بهذا الضابط. تمام. طبعا ابن حزم خالف، ومخالفته لا تعني انه هو ظاهري مسك بدول وتبه. طب والباقي والمستجدات الموجوده من جنسه هو ملوش دخل بالبرامج دي، لا في القياس في ظواهر النص الى اخره، وده اللي هو وقع فيه بعض الحنابله في الاخذ بظواهر النص دون النظر الى المآل، وده من المآخذ على بعض المسائل التي وقع فيها الحنابلة مثل هذه الأشياء لما صاروا مع ظاهر النصوص. فيقول له رحمه الله تعالى وهكذا قلنا لا يسوق كل رطب بيابس في حال من الطعام، فإذا كان من صنف واحد، انتبه وده شرط، إذا كان من صنف واحد، لأن عندك في ذاك النص من طريق آخر، فإذا اختلف الصنف مع الصنف فبيعوا كيف ما شئتم، شيء طبيعي. لأن مناط الحكم المحظور اختفى خلاص، أجي سماح الدين. يبقى لما يقول من صنف واحد في غرر بالصنفين شيء طبيعي، ده مواصفات وده مواصفات، ده بثمن ده بثمن ده بكثافة وده غير كثافة، ده لما أقول كل هنا هيبقى غير كل هنا. تمام. وزن هنا غير وزن هنا، كما وخضرا، شيء طبيعي. لكن هيكون طبعا في مجلس الايه، في مجلس العبد لمنع التشاحن والتنافر بين الاثنين بعدين. يبقى نفى المثليه في حال الاختلاف، لكن قال لابد ان يكون مجلس العبد يدا بيد. اما مثل بمثل الى اخره نفى، لانه اختل نظام الصنف هنا. تمام. وذلك الإمام يقول إذا كان صنفا واحدا من جنسه، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم، بس بشرط ان يكون يدا بيد اي بمجلس الايه مجلس العرض. وهنا هنرجع بقى لاصل الحديث المقعد في الباب البيعالي بالخيار ما لم يتفرقا بمجلس العرض الا اخر شرط، وده سبق ايضا ضبطه بتفاصيل فيه. كل ده ليه؟ عشان ما يروحش يقول لك انا وجدت وانا لا، خد بضاعتك الان وتاكد من سلامتها عشان ما فيش بين قاعده ثانيه، مش تقول كده؟ لكن غضوه على البركه يا اخو، انا اثق فيك وانا وشي تيجي بعد اسمع الكلام روح لقيته ناقص، لقيته ما اعرفش ايش فيه، لقيت تبدا التشاكل والترافر. شوفوا قد ايه الشرع جميل، بيدي سبل التالف والحب، بيبعدك عن سبل التنافر وسوء الظن. فكل واحد ياخد حقه في مجلس العقد. وانتهت القصه. قال اذا كان من صنف واحد ولا رطب رطب، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهى عن بيع الرطب بالتمر لان الرطب ينقص، ونظر في المتعقب من الرطب اللي بيسموه المآل اللي بعده اينقص. فالشافعي رحمه الله بيحلل النص ويحلل تعريف اللي قاله في سوره المزمل. وكذلك لا يجوز الرطب برطب لأن نقصهما يختلف. تمام، رطب لسه ببدل ورطب خلصان، ده يبقى له وصف غير الوصف من حيث المقال، ده يبقى التاني بيضرب وبيجور زي ما احنا عارفين وشاهدين. يقول لك دي مستوية قوي، دي رطبت الان بس لسه تجد دي عمرها اطول من عمر دي. صحيح بيحصل، انت بتجيب الرطب بتيجي بتلاقي حاجات كثيرة عفشت فيه، تسيبه يوم اثنين تلاقي هم ريحة الايه العطانة وريحة الخراب بدأت تظهر في بعضه ويكثر بالبقاء. تمام، فهنا الامام يقول وكذلك لا يجوز رطب برطب. تمام، بالشرط رطب برطب بيتكلم عن الجزافية او عدم المكيالية او الموازنية، ان يكون مكيل معلوم بكل معلوم، وزن معلوم وزن معلوم. ينهى بكل صور دي عن الجزاف في العمل او في التعامل، لان نقصهما يختلف، لا يدرى كم نقص هذا ونقص هذا، فيرجع للاصل الجهاله فيكون بيع مجهول بمجهول برضه. يبقى رمى على ايه؟ على جهاله المبيع هنا، او بما فيه جهاله بما فيه جهاله. هيبقى فيه جهالة قدر ده ما عرفش، هتقول ده معروف، معروف نعم، بالنسبة كم معروف وبالنسبة كم غير المعروف، بالنسبة كم المقبول وبالنسبة كم غير المقبول ما عرفش. يبقى هنقول مجهول بمجهول أو بما فيه جهالة بما فيه جهالة برضه لا يجوز. يبقى قلنا طبعا للغرر والضرر وأكل أمانات بالباطل بهذه الصورة. قال رحمه الله وسواء كان الرطب رطب من الطعام من نفس خلقته على الطبيعة ربنا خلقه عليها، أو رطبا بل فيه بغير مبلول، يعني بيسموه أجبر على الرطب، اللي بيقول لك البلح الرطب المخزونة اللي بتطلع مش مرطبة أصلا، الناس اللي مخزنة في التلاجة ويطلعها، مش احنا بنشوفها دلوقتي؟ بنشوفها وإن كانت غير متداولة بشكل كبير، بتلاقي البياع طالع وبيبيع لك رطب. شوف البلحة ما تلاقيهاش مستوية على أهلها بأصل الخلقة، هي مرطبة كده صح؟ الزيتونة الأصلية المستوية على شجرها مختلفة تماما. الزيتونة اللي مش مستوية على أصلها على شجرها بتلاقيها مثمرينها ومسويينها بما نعلمه عندنا في الكيمياء بالمادة اللي هي بتغبش بحمض بيسموها سلفوريك أسيد وبعض أشياء العفشة اللي بيحطوها دي عشان تغبش الايه على المشتري صورة النضج، وده طبعا بيبقى غش واضح ولا شك، لكن الأصل على خلقته واضح، واللي دخل بيد بشرية عبثة في واضح، وإن كان ده اسم وده اسم واحد إلا إنه بيختلف في المقال عند المكيل وعند كيله وعند وزنه. لذا كلام الإمام شوف من قديم الزمان يقول هذا رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال الشافعي: وإذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العراية، انتبه، رخص ها الجزئية جدا مهمة، وهي رطب بتمر، كان نهيه عن الرطب بالتمر والمزابلة عندنا والله أعلم من الجمل التي مخرجها عام، وهي يراد بها الخاص، عام يراد بها الخاص، والنهي عام الكل على ما عدا العراية، النهي عام على ما عدا الايه؟ ما عدا العراية. طبعا الاستثناء ده كما رأيتم للنص الوارد في المسألة، ويأتي من نظيره اللي هو السلم، بيع الايه؟ بيع السلم، في قوله أسلم لا تبع ما ليس عندك وكلاهما عند الحاجة. السلام معروف يأتي إن شاء الله، معروف صوته تأتي برضو، حد الجهالة اللي موجودة لماذا هذا لماذا هذا، أيضا ده استثناء من المحاذير اللي بيخالف يقبل عمات ويطلق خصيات، مع أنه القواعد بتقضي بأن الخاص أحد أفراد العام، يبقى العمل العمومي إلا ما خص بنص، وانتهت المسألة. تمام، ده اللي الإمام الشافعي يقول رحمه الله، ولا داعي لادعاء الخلاف أو النسخ إلى آخره. قال رحمه الله: والعراية مما لم تدخل في نهيه لقلنا للنص، لأنه لا ينهى، التعليل بقى من الإمام، لا ينهى عن أمر، لأنه لا ينهى عن أمر يأمر به إلا أن يكون منسوخا، لأنه عن أمر يأمر به إلا أن يكون منسوخا، ولا نعلم ذلك منسوخا. انتبه بقى، يعني عاوز يقول الإمام رحمه الله تعالى: المثبت بالنص والمنسوخ بنص، يبقى ما تدعيش نسخ بدون بينه. وده المقرر عند جمهور الأمة كثيرا، ما يشنع ابن حجر رحمه الله تعالى على أدعياء النسخ، وأكثر ما يطلقون مسألة النسخ هم الحنفية. تمام، إذا اتورطوا في مسألة خلفة القواعد يقول لك منسوخ منسوخ، ولذلك الحافظ يشد الوطأة على هؤلاء إنه النسخ ليس بالادعاء له ضوابط. ولأجل ذلك أثناء الشرح للفقيه والمتفقه خليل البغدادي قطعنا بفاصل مهم جدا بمقدمة مسألة اللي نص عليها الحازمي في الاعتبار في نسخ ومنسوخ، أبدع رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذا الباب وضوابط النسخ ومتى يصار إليه. قال الشافعي رحمه الله: والعراية أن يشتري الرجل ثمر النخلة وأكثر بخرصه، ها بخرصه بتخمين، يعني يقول لك واحد متخصص مش أي واحد يشتغل فيه هذا الشيء، بخرصه من التمر، يخرص التمر طبعا ثم يقدر كم ينقص إذا يبس، كلام عشان يعمل حساب. تمام، يبقى هنا بسدد وبقارب، انا في حاجه اليه ومضطر اليه، يبقى يعمل ايه؟ هيقول تقريبا الكيلو هنا هتساوي الكيلو وربع، ادى الوزن، عمل حساب ما ينقص، يبقى اذا تم النقص يبقى نقص معفو عنه، يبقى غرر معفو عنه، وبالتالي مرفوع الضرر المتعمد، وبالتالي مرفوع أكأمان الناس الباطل بالباطل المتعمد. تمام، فيقول ثم يقدر كم ينقص إذا يبس، يبقى بنسبة كام، خبرة في المجال، ثم يشتري بخرصه تمرا يقبض التمر قبل أن يتفرق، يقبض قبل أن يتفرق البيع والمشتري يدا بيد، مسا بمسا بسواء، يبقى يقدر ده بدأ وكل واحد ياخد حقه وقاعد، يلا مع السلامة وعلى البركة. قد يكون في غرر، قد يكون في غرر، بس غرر معدوم من حيث الجملة. وذاك قاد لقلنا بأن غلبة الظن تغني عن اليقين عند تعذره وتعسره. هنا ناخدها، لا في سبيل غير كده. يبقى لازم متخصص دقيق في تخرجه وتخمينه. ده غلب الظن بنسبة كام؟ غلب الظن 90%، ممتاز. العشرة دي متغوص فيها، قد تكون للمئة وقد تكون أقل بقليل، ليعفو الرب سبحانه وتعالى عن هذا الأمر. قال فإن تفرق، فإن تفرق قبل أن يتقابض فسد البيع. ليه؟ هيأتي المحظوظ وكل واحد يجي الضرب. لا، خد حاجتك في سعادتك، واحد مسؤول عن حاجتك. يبقى انت خزنتها ما وقتهاش كويس، حصل اللي حصل، عرضتها للرطوبة، عرضتها للحرارة، انت مسؤول عن حاجتك. انت واخدها سليمة في مجلس العقد، ما لي دخل. ما سيبهاش بقى يوم اثنين وتيجي تقول لا احنا ما كده خسارة وكده خسارة ويجي وخش في النزاعات. لا، شوف حجم التشريع جميلة وسهلة ازاي. نعم. قال كما يفسد في الصرف. الصرف طبعا ده باب عرض في بدر الكمان، باب كبير وفي برضو مسائل جدا في غاية الأهمية. الصرف بيع، صورة من صور البيع. مش الصرف بقى اللي هقول لك اصرف لي ديت وهات ديت، الصرف اللي هو التداول، اقول لك فك 100 جنيه ب 100 جنيه ولا ده صرف. لا، في اسمها فك، هي 100 قصاد 100، لكن امنع 100 ورقيه ب 100 ب 90 فضيه ب 110 فضيه، هنا ممنوع. كان جت لوشه كده في وقت كده في داخل البلاد وخارج البلاد وجروا على هذا النظام، والحمد لله تم قطع هذا الأمر من طريق أهل الفقه في البلاد. فنسأل الله أن يفقنوا إياكم في الدين، وانتهى الأمر، إلا ما زال عند المغبولين ده شيء الخصوم من نجح لي. لكن تم إنهاء الأمر من المنظر الكلام في القضية هذه، والحمد لله تم إلغاء هذه الصورة. يبقى بيع نقد بنقد سواء اتحدى في الجنس أم اختلفا، ودي طبعا معروف اللي هو بقى هنبيع دولار بجنيه، بجنيه مصري، دولار بيورو، دولار ايش ده، خلاص الموضوع تم صورته. الحديث عبادة وغيره في الروايات الستة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد، مسهم بالسهم، بشعير اخر. هذا نص اكيد اخواني يحفظونه. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. حديث طبعا من هذه الصورة عند مسلم وغيره. فيقول كما يفسد في الصرف، ولا يشتري رجل من العرايا إلا ما كان خرشه تمرا أقل، ركز بقى، من 5 أوشق، إلا ما كان خرشه تمرا أقل من 5 أوشق. فإذا كان أقل من 5 أوشق بشيء وإن قل جاز فيه البيع. يبقى أقل من 5 أوشق، فإذا كان أقل من 5 أوشق بشيء، هنا بقى إيه؟ بشيء بسيط، هيبقى في ضرر بسيط. هنا بقى اللياقة الفقهية مش بالتندوف، يعني تمام، معفوة إن شاء الله لأنها قد لا تضبط. تمام. طيب قال فإن قال قائل كيف يجوز البيع فيما دون 5 أوسق ولا يجوز فيما هو أكثر منها؟ سؤال مطروح. قيل، شوف بقى الكلام الجميل ما شاء الله، بيتكلم بموجب عقل سبحان الله، رحم الله الشافعي. يعني هو يقول فإن قال كيف يجوز البيع فيما دون 5؟ ليه انت قلت 5 او دون 5؟ يعني سقف 5 او اقل. تمام. زي الثلث والثلث كثير. هتجد الصحابة قالوا ايه ما عادوش تلت ابدا، هو له حق لحد التلت، قالوا بقى الثمن قالوا الربع، المهم ايه والثلث كثير. خاف ان يعد على الكثير لانه يقع في المحذور. كالراعي يرى حول الحمى، يابا ابعد عن حد الرجل ده عشان بيأذي، بلاش وهي ماشيه على اخر حدك تخطب خط وتعرف المحذور. هي دي، فقال لك ابعد عن الله. لكن ان ضبطتها في حدود التل ماشي، ده الحد الشرعي، فما دون ماشي، ده الايه الاليق والامن. وده كمان في المنقول عن الصحابه اللي يقول تلت، اللي يقول تلت والربع، واللي يقول الثمن الثلث الى اخره. طيب قال فان قال قائل كيف يجوز البيع فيما دون خمسه اوسق ولا يجوز فيما هو اكثر؟ شو بقى رد الامام؟ قيل يجوز بما اجازه به رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، خلاص لا نتكلم الا بنص، ده مش كلام، عقلا تتصورا لكن نقلا ولا كلمه. قال يجوز بما اجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فرض الله طاعته. انتبه بقى، فرض الله طاعه الرسول، من يطع الرسول فطاع الله، يبقى طاعة الله من طاعة الرسول وطاعة الرسول من طاعة الله. اللي قال الشافعي هنا الآن كانت جميلة، ها قرأناها على لساني وقلني بنص المروزي، والآن قرأناها على لساني وقلني الشافعي رحمه الله. أقول قال الله على لسان رسوله، الله أكبر. يبقى هنا وحي القرآن، وحي السنة من عند الله، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. يبقى قال الله على لسان الرسول. هنا يقول الشافعي رحمه الله وصرح بهذا بالذي قلت يأتي بعده لاحقا، يقول يجوز بما أجازه به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فرض الله طاعته، مش بمزاجك طيعة أو اقتناع، لا فرض حتمي، تمام. ولم يجعل لأحد أن يقول معه إلا باتباع الله. أين شفعية اليوم؟ قال ولم يجعل الله لأحد من خلقه وأتباع دينه أن يقول معه مع رسول الله إلا باتباع رسول الله. نقول ادي الشافعي قال يا بشر، ما فيش قول بعد قول رسول، ممنوع. اللي بيتكلم بيتكلم بالمستند عن رسول الله، ما عندوش مستند يبقى يسقط ما يتكلمش. ايه المطلوب بعدين؟ هذه قواعد مهمه من كلام الامام رحمه الله. قال ولم يجعل الله اي الله عز وجل لاحد أن يقول معه أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا باتباعه فيما أمر وفيما عنه نهى وزجر، إلا باتباعه، ويرد بما رده به رسول الله. يبقى أصبح الفعل القول من أين لك؟ رسول الله العين والرأس، غير كده ما. هذه مقطع في غاية الأهمية، مهم جدا، ورحمه الله الشافعي. في الإسناد 315 قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لبيع العرايا ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، يبقى خمسة أو دون. الشق من داود اللي هو داود ابن أبي هند، يعني جعل السقف خمسة أو دون أعلى لا. يبقى هي عشان كده سماها رخصة، ما فتحهاش، جعلها للحاج ده في تمر وده ما عندوش تمر العام، ما يجيب من التمر، ما يجيب من الرطب، وعنده تمر وعاوز ياكل رطب ومعوش فلوس يجيب او الفلوس اللي كفيه، او عنده فضل تمر موجود وعاوز ياكل عياله من الرطب، ايش يسوي؟ يبقى حدد الحد اللي ياكل بيه. عشان كده مو عندي ليه؟ عندي الحاجه، مو حل استغناء وايش، لا ضبط الضبط. حتى في المتوازن أرخص الرخصة لها ضوابط ليست على المشاعر، تمام؟ طيب، فهنا يقول، وطبعا سبق وقل انه مسألة الأوسق اللي هو الوسق اللي هو بيساوي 60 صاع، 60 ايه؟ 60 صاع. وذكرنا في البيوع انه 60 صاع، انه الصاع هيساوي 4 امداد، والمدة تقريبا نصف كيلو وحاجة، يعني 540-530 جرام، نصف كيلو وحاجة بسيطة، تمام؟ فلو ضربنا 60 في 5 الوستين صاع في 5 الأوسق هيديني تقريبا 130 كيلو جرام، تمام؟ وده بيكون ده في حق المشتري المحتاج له ولأولاده، وليس لديه من المال الذي يشتري به وعنده فضول من أو زيادة من التمر اللي موجود كما أردت من قوته من التمر، فرخص لهم بذلك القيد رفقا ورحمة بهم وليس على الاضطراب. الشافعي رحمه الله تعالى يقول: وفي توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إجازته بمكيله من العرايا دليل على منع ما هو أكثر منها. دله نظام رحمك الله تعامل مع النص، هو اللي استمتعتنا الآن. ليه ما قلناش أكثر؟ بيقول واحد يقول أكثر، ليه أكثر؟ ما قلناش أكثر؟ قال لا، هنا مئة، لأنه الرسول اللي قال، وما دام قال يبقى ما ينفعش نتكلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال يجوز بما أجاز به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فرض الله طاعته، لا لك يا شافعي ولا لك يا أبي حنيفة ولا لك يا أحمد ولا مالك ولا ثوري ولا أوزاعي ولا إيش ولا أي أحد من العالمين، الكل مقيد بقول رسول الله، تمام؟ ولم يجعل الله لأحد أن يقول معه إلا باتباعه، تمام؟ الصورة التي قالوها جميع رحمه الله من أين لك؟ إن ثبت قلت به، لم يثبت لم أقل به، وكثيرا ما يقول الإمام فيما سبق وفيما يأتي والحمد لله. فقال هنا الإمام بعدما ذكر النص ذكر دليل استدلاله بالنص أو مناط الاستدلال بالنص أو الشاهد في محل أو دليله في محل الشاهد الوارد في النص. قال دليل على منع ما هو أكثر منها، فهو ممنوع بيعه في الحديث نفسه. يبقى هون أعمل إيه؟ أعمل قاعدة مهمة، المنطوق والمفهوم، بيسموه دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. ولو قال قائل وأدخله في بيع الرطب بالتمر والمزابنة لكان مذهبا يصح عندنا والله أعلم، ولا تكون العراية إلا من نخل أو عناب. ما خرجنا بقى بناء على إيه؟ على الوارد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ده عند الإمام يقول إنه هذا عندنا عمل النص الموجود والشرف محل المسألة. إيه اللي ممكن يكون زي العنب وزي التمر؟ إيه اللي ممكن يكون مثله؟ هتبقى وقائع حالية موجودة أو معاصرة موجودة قد تطرأ بعض الله أعلم، يبقى خرجها بالضابط ولا أخرج عنه بأي حال من الأحوال. لكن هي فين؟ هي فين إذا استوجد شيء بنفس مواصفات التمر بنفس مواصفات العنب، يبقى عندئذ فخرجها من هذا الجانب بحكم العلة الموجودة، ما دام عندي القاعدة الشرعية التي تخرج وليس لأي أحد أن يتعامل مع هذه المسالك بغير أصل يفهمه وعقل يزن به. قال ولا تكون العري إلا من نخل أو عنب، لأنه لا يخرش غيرهما، لا يخرش غيرهما. طب ماذا لو حدث؟ الله أعلم. ماذا لو حدث؟ يبقى عند القاعدة. ماذا لو حدث؟ يبقى عند القاعدة. يبقى ده شيء جميل جدا، ودي بيذكرني بشيء جميل. يعني هو فرع بس هرجو من زاوية. لما الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة الرضاعة الكبير، وقع اللي حصلت هي كم مرة حصلت؟ هي مرة. لكن شيء عجيب ان الشيء لم حط فيها البند الوارد بالضابط الوارد، لانها قد يأتي في زمان بعده، يبقى عند الاصل، عند الاصل. ولذلك جعلها نحن نتعلم الوقاية الأعيان، شيء نادر حدوثه، لكن إذا حدث أرجع لما قال وقضى فيه رسول الله. وده اللي أنا سمعتها من الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لما عرض عليه فتوى وقد أدت مباشرة من أمريكا لامرأة، وكان عندهم مسألة بقى إيه الوان جامع جديد ومربيين ومتبنيين، شيء عندهم على المتاح وليس مقرن عندنا. دخلت الأسرة الإسلام معهم هذا الشاب الذي نشأ بينهم بين أب وأم وليس على الحقيقة. لو أنت قلت الكلام ده مش خد من غرائب الأمور بقى هنا، خد من غرائب الأمور. وبقضية الشيخ رحمه الله تعالى وبفتوى لم في خلال حياتي العلمية هذه لم إلا لهذه المسألة في الحياة، في الحياة كانت غريبة جدا منه، فأفتى بفتوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من هنا بهذا الجانب على أنها وقعت، فأوقعها على ما وقع بعهد النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الصورة التي كانت موجودة في بيت الصحابي، فقضى فيها كما قضى ابن تيمية رحمه الله تعالى. دي من اللطائف واللياقة البقية والعلم والرسوخ، إذا جاء المثل بمثل عندئذ دقة الناظر والفقيه لهذه المسألة، وليست أمر على الاضطراد كما فهموها هؤلاء الزعانف والأوغاد وأصحاب الفكر المخلول، وبدأ يعني خذوا الأمر بطريقة عقلية واستهزاء وسخرية، وده طبعا مش جديد في ظل ما يطرح في الساحة من حرية الرأي ورأي الآخر. هذه القواعد القوية الفاشلة، هذا كله خلل في مبادئ العقل وتخريب في دين حنيف سليم يحتاج إلى فقهاء محترمة وعندهم رسوخ في أن نحن عليها قبل أن نقضي على قاعدة دقيق العيد التي قالها الجميلة: ما قلت قولا ولا فعلت فعلا إلا وعدت له جوابا من يدي. قال رحمه الله تعالى الربيع: قال الشافعي: ولا يجوز بيع تمر بتمر إلا مثلا بمثل كيلا بكيل، ولا يجوز وزنا بوزن، لأن أصله الكيل. طب الإمام رحمه الله تعالى انتفى موضوع الكيل، الإمام أعمل الآن النص، اتوفر الكيل بالكيل تعين، لم يتوفر الكيل بالكيل وعدم، ما عادش له موازين الآن، ما عادش له قوانين الآن، كيل بالكيل ما عادش، بقى في وزن بوزن خلاص. يبقى في هذه الحالة الكيل إذا وزن هيديني كذا، والوزن إذا وزن هيديني كذا، تمام، بل هيكون وزن هنا أدق، صحيح؟ يبقى في هذه الحلقة الإمام يقول: يجوز بيع تمر بتمر إلا من سبب مثل كيلا بكيل. جميل. والمثلية ستتحقق أيضا بالوزن قد يكون أدق من الكيل. يبقى الكيل بكيل وزن بوزن كلاهما قائم في محيط المسألة. إلا لو ارتبطت بالكيل يبقى أنا بعطل المسألة من أصلها في حالها ومآلها بما يستجد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعده. قال لأن أصله الكيل. طب وإذا عدم الكيل ما قلتش بقى أنا عطلت مسألة بالتحجم مع الكيل. طب ما الوزن هيكون الكيل وزيادة بدأ ده. يبقى تعين الوزن أيضا إعمالا للزمان والمكان وإلا تعطل الحكم. دي بقى من القضايا المهمة اللي بيسموها تجديد الخطاب الديني بالمفهوم واللياقة الفقهية الواسعة. وده عايز عمالقة يجلسون ويكون فهمون أصول كويس متحررة في التحليل والتدقيق والتنقيح على قاعدة الحديث بهذه الصورة وبجمع المأثور في الباب تمام. وبعد كده تخريج التعليلات الفقهية بضوابطها على الأصل الشرعي المنصوص عليه بعد تفصيل ثبوت النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندئذ هيكون الأمر. لكن هو فين اللي بيعمل الكلام ده إن شاء الله؟ هو فين؟ ومين يقدر عليه؟ يبقى شيء جميل. عندئذ نعم وإلا فلا وألف لا. تمام؟ طيب ده بالنسبة انتهى هذا الباب بهذه الملح الفقهية الجميلة من الدماغ والقواعد الرائعة منه رحمه الله. ثم أخذ بابا في الخلاف في العراية. طبعا أنا سبت لحضراتكم هذا الباب بعد استقراء هذا الباب. هعزوك لزاما إلى حديث البوت الستة فقد استفدت في شرح بدر التمام شرح عمدة الأحكام. قطعنا في شرط طويلا بتصريف الروايات ونظر إلى إما مذهبا بعد مذهب وتحرير فروع الأصول رحم الله الجميع. ثم الإمام طبعا يعتد على المخالف بالأخذ بالعموميات ولم يقل بالمخصوصات والمخصصات. والنص طبعا حجة على أي أحد كان. الإمام يقول هذا كما بدر في الشرط الأول من المسألة. لا كلام بعد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الإجابة والرفض وهو المطلوب ورحمه الله. ده اللي هو الباب 66. الباب 67 هو طبعا هنا في آخر المسألة صفحة 269 ذكر هنا يعني صورة.
لو سمحت يا دكتور
ذكر
لو سمحت يا دكتور.
نعم
دلوقتي لو ظهر حاجة من أنواع السمار أو الطعام في بلد من البلاد واحتاجوا أن هم يتعاملوا بنفس التعامل بتاع التمر والعنب زي مثلا في بعض الدول في أفريقيا. أيوة
يا أهلا
يا دكتور
يا أهلا
الله يرضى عنك يا دكتور.
أهلا تفضل.
الله يرضى عنك. بقول لحضرتك كنت قرأت قديما أن في بعض الدول بيتعاملوا مع البطاطس تعاملنا نحن مع الخبز. تعاملنا نحن مع الخبز
مع ايه؟
بعض الدول بتتعامل مع البطاطس تعاملنا نحن مع الخبز. البطاطس بالنسبة لهم هي الخبز بتاعهم.
تمام؟ تعاملنا مع ايه؟
مع الخبز مع العيش يا دكتور مع العيش بتاعنا زي العيش.
نعم.
هم بيعتمدوا على البطاطس اعتماد كلي في الغذاء بتاعهم. والبطاطس اصلا محاصيل بطاطس من المحاصيل اللي بتبقى معروفه مدفونه غير ظاهره. فالتعامل معها حال الشراء يكون عن طريق الخرص. والبطاطس من
يكون عن طريق ايه؟
الخرص. يعني لما يكون حد مثلا ساعات حد بك
جميل جميل ماشي.
فدلوقتي قد يضطر انه محتاج ياخد باللي موجود عنده جوه في قلب الارض. حرك معايا؟
نعم.
في الارض يا دكتور هيقوم اللي في الارض اللي موجود مثلا الفدان مثلا وليكن بيطلع مثلا 2 3 طن مثلا هو محتاج ياخد من الكلام.
فهمتك جميل. نعم.
فهل الكلام ده هيقاس بيه على التمر على اعتبار الحاجه برضه؟
لحظه بقى. احسنت ومش ده طب الحمد لله. شفت بقى ازاي؟ يبقى اخواني ده ادي مساله اهي هتعرض عليك ما تقضي على الأنف ونحمق الله خيراً عرض مسألة غاية الأهمية. ذكرني برضو شيء جميل على خلاف قول النبي حتى يحمر ويصفر.
نعم.
أركز أنا هكلم الشيخ أحمد الآن، والآن جات في ذهني حاجة كمان هعرضها. دلوقتي أخونا أحمد قال الآن طيب بتأتي بلاد أو أماكن بتعمل بهذه الصورة ماذا يفعل؟ هذه جزء جدا مهم. هذا الكلام هيبنى على من المخرج؟ الآن هو بيحكم بشيء يفعل من جهة إيه؟ بينظر إلى الزرعة حكم على من شجرها من فوق، شجرة وعية وعرة نبتة جميلة، بيقول في الغالب هيكون الجذر بتاعها تحت هناك وشغال 100%، لأن هو هيكون علامة على نمو الشجرة بنظرتها وحلاوتها من فوق. وشجرة هتلاقيها هندانة ودبلانة وحالتها حالة دليل على إن النتاج بتاعها من تحت دابل وضعيف، بطل يطلع بطاطساية أو بطاطاية كده هتطلع لي حتة من الدفع قد كده دبلانة، لأن دي في حكم النباتات بيسموه الجذر. الجذر اللي بيغذي الثمرة المرعرعة دي هعرف قيمتها من روعة جمالها الظاهري من فوق. أدي ملمح. الملمح الثاني إنه المخرص خبرته في هذا العمل كخبرة المخرص في حال الطمون، فيحكم بغلبة الظن هنا. ولذلك أقول قال عند الحاجة إليها كانت الرخصة، يبقى الرخصة هنا مش أي حد يخرص، يجي للمخرص اللي قد أب عن جد، بقى شيء في فطرة وطبيعة الإنسان وبخبرته الحياتية وبشهادة من يعود من يعول أو من يرهب في مجتمع بأن ده مخرص جيد، يبدأ يجي زي ما ضرب المجلس السابق مسألة التخريص اللي بيعرف البهيمة العشار بكم يكون في كم يكون قبل حداثة السونار أو الأشعة الدنيا اللي بتبين كما لو كانت امرأة، ده كان موجود أيضا. تمام. فهذه الصورة نقال أخونا الآن جميلة جدا، هقول لما لا، واللي بيمنع ويقول لا أقول وما السبيل؟ لازم يعمل ده مواقع موجود يعمل ايه؟ ما عصرش يقول شوف لك غيرها، ده مش فقير ده يقف، يبقى هيجي بنفس الضوابط ألف مرحبا. إذا هتقتل الضوابط بما يكون في غرر ظاهر يبقى لا يجوز، لأن الغرر الظاهر هيأتي بضرر، هيأتي بأخذ أموال الناس بالباطل. ودي فكرني بجزئية لما احنا بنتكلم بكتاب البيو وفي قوله حتى يحمر بأصفار، قلت يا اخواننا فجأت إشكالية عندي في الموز. لو احد من الاخوان يذكر الموز، الموز لفت نظري ان الموز بياخدوه اخضر 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 مرة، وبيعوا كده بين جمهور الناس التجار في السوق. طبعا انا لاح في ذهني عدم القناعة، طب ليه؟ طب الـ 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 البرتقال اليوسفندي المانجو الى اخر مثال الاشياء موجودة والامر فيه سهل وميسور، الامر فيه. طب الموز ليه الموز كده؟ ليه الموز لا؟ ذهبت الى الوكالة وإلى تجار، دخلت بقى الميدان اللي أنا بصت بيه إخواني بقى اللي هم منشغلين بالفقه والكلام ده، أسأل لما هذا الأمر مع النبي نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاح، نهي مطلق. في السياق الآخر حتى أحمر أبيض صفر، طب ما حصلش، طب ليه بتعملوا كده؟ الإجابة اللي بغتهم أجمعوا عليها إنه لا يجوز فيه إلا كده. طب ليه؟ قالوا لأن معروف إن الموز ما بتتسابش على بوها تستوي، لأن حتما عندما يبدأ هيفسد يبقى باظت. ده لازم بناخدها وبنخزنها وبنسويها احنا كده في واقع فعل الانسان، او يسموه بقى لو هقول مش بالاصطلاح الدقيق قوي الاستحاله، لا بموضوع بقى الحراره والبروده وايش اطلعها بلاش انا عايزه، وتستوي بقدر الطبيعه عشان تواكب الطلب والعرض في الاسواق.
بيسميها انضاج صناعي.
ايوه شباب عظيم، مهندس عبد العظيم بقى، اللي هي ايه؟
انضاج صناعي.
احسن تبارك الله، ادي معلومه جميله بالمداخله مع الشيخ احمد. بيسموه ايه؟ انضاج
صناعي.
نضج صناعي. النضج الصناعي ده خرجني من مأزق موجود في ظل تعامل معاصر مفروض. اقولها تاني؟
تعالى يا دكتور بعد اذنك.
الموز
كده بدا صلاح
اصبح معمول به فرضا في واقع معاصر مفروض على اي احد يتكلم في الفقه. ما يقدرش يقول لا يابا ما هو لا ديت هتخرب، ما يقولش تخرب، ده مش فقيه ولن يكون فقيها. يبقى هنا بنعامل الواقع من منظور شرعي بارتكاب اخف المحاذير خروجا من الغرر الواسع الى الغرر المحدود. ولذلك كنا الكلمه الجميله اللي قالها الشافعي رحمه الله تعالى نجيبها نرجع عليها ثاني، ودي كانت ملمح جدا ممتاز منه رحمه الله في صفحة رقم 265 لما بيتكلم بيقول: ولا شرك مع عرق إلا ما كان خرصوه تمر أقل من خمسة أوسق، فإذا كان أقل من خمسة أوسق بشيء أقل بشيء وإن قل جاز بيعوه، لانه قد يطرا وان قل جاز. هنا اصبح في غرر محدود، والمحدود مش هدى الحكم، النادر مش هدى الحكم، وقال انا عثرت الامور. اذا دي ايه؟ دي بيسموه اللياقه الفقهيه واعمال الفقه من منظور معاصر. لابد ان تكون في مخ شغال في عله الحذر وعلة الإباحة في بناء الحكم الشرعي. اللي مش فاهم الضوابط والأصول دي بحكم الحال وحكم المآل في ميدان العمل هيخبط. إن قعد بس أمام كتاب بيقولوا خلاص وكلام البقاع قديما إلى آخره، بعيد عن هذه المستجدات وما تطرأ عليها من أمور موجودة، محتاج بقى مخ الفقيه هنا على قاعدة قول الله سبحانه وتعالى: لعلمه الذين يستنبطون هتظلم مدوية في كل زمان ومكان. ما عندوش علم بالذي يستنبط يبقى يسكت. لعلمه الذين يستنبطون، تمام؟ هي دي بقى المسألة. فده برضو مثال جيد من أخينا الشيخ أحمد
وملخص يا دكتور.
وعن كذلك تقيس بقى الأمور
بالنسبة لمسألة الموز يا دكتور.
عند خضرها اتفضل.
مسألة الموز يا دكتور، دلوقتي مسألة حتى يحمر يحمر او يصفر، اعتقد ان دي علة لمسألة النضج او مسألة امن العاهة او مسألة بدو الصلاح، يعني هيبقى ده الغالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالغالب في الثمار انه يحمر او يصفر، انه خلاص بدأ صلاحه. الموز الاخضر اللي بيتقطع بالصباطة بتاعته بدأ صلاحه خلاص، لكن انا مش هقدر اقول ان دي قاعده بالقطع قبل بدو الصلاح او البيع قبل بدو الصلاح. يعني الموز الاخضر ده بدا صلاحه، فمساله يحمر ويصفر هل دي عله ان دي اماره على بدو الصلاح؟
ايوه جميل. ما انت ليه انا شفت بمدخ شغب عظيم شيخ احمد هنا على اساس، شوف انت قلت حته جميله برضه، ده احنا عرضنا بيها ما ادري قبل المداخله وانت موجود من الاول، انه حتى لو جاءت جائحه بعده يفضلوا في امان. هقلل حد الخساره وحد الفساد بين الاثنين او عند المشتري وقد اتلبس عليه الامر او وقع في مشكله اكبر. حته يحمر او يصفر يبقى اسيب بقى اللي قال عشان عبد العظيم بقى نضج الصناعي اللي هو هيبدا يقوض الامر. بدات البوادر تبدا الامور بقى الصناعيه تجيبها بقى احط البرغون الحراري البرغون برودي يبدا يكمل المنتج. لكن لو انت جبت البرتقاله الخضراء دي وحطيتها خزنتها نفس صناعه مش هتيجي لازم هتضرب، لان معروف اقول شعب العظيم الان يقول هو مهندس في هذا المجال ان هتبدا نظام اللي هي الفطريات او العفن الخضاري في هذا الحمضيات هينشط جدا وبيبوظ جدا في اسرع وقت. فلما يحمر او يصفر على شجره ضمن غالبا ان شاء الله تعالى من النجاة من عند دخول او نزول اي آفة عليه تضر به. بالنسبة للموز اللي انت قلته ده عمد عندي اشكالية، قلت ده مش معنى الموز. فلما رحت سألت وبغدته مجمعون، رحت العبور، رحت لنا بالبيت وسألت التجار والناس اللي بيأجروا بيسلفوا الى اخره، وغدته مجمعون على انه لا يعرف عندنا غير هذا. وغرى العمل على هذا، لان لو بقي الموز الى هذا القيد الموز خارج لا يمكن تقرأه، لانه تلقائي يوم تاني يوم بيتضرب معاه بقوه. حتى انت لو جبت كيلو او اثنين كيلو في بيتك وسبتهم لتاني يوم بتيجي الموزه باظه. طب هو تاجر عرض وطلب وبيحطه بيبيع، فبيطلع شويه بشويه من مخزونه اللي هو تحت قاعدة النضج الصناعي او الانضاج الصناعي اللي انا اقول لك عبد العظيم. يبقى انا كده هقول ان انا حتى يحمر او يصفر جعله صناعيا بفطرة الانسان وبعاشرة مع الطبيعة والبيئة، كما لو احمر او اصفر على وفي خشية وقوع الضرر المجزوم به عند حدوث ذلك. يبقى
سمحت يا دكتور، لو سمحت يا دكتور،
لم أعانده صلى الله عليه وسلم وبين واقع موجود مش هينفع غيره. لقول النبي أنتم أعلى بأمور دنياكم، فمسألة الترقيع.
لو سمحت يا دكتور،
يا رسول ده قلت بوحي أم ألا؟ مش بوحي، أنتم أعلى بأمور دنياكم بهذه. فلو تركوا على كلام الرسول لفسد الأمر. فلما سئل الرسول عن وحي قال لا مو عن وحي، هذا رأي رأيته، أنتم على أموري أو شؤوني دنياكم. وطبع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا نزل الكلام ما بين الآن أخونا الشيخ أحمد والأشيخ عبد العظيم والكلام اللي عرضت به بهذا الحوار، ولعل يكون هو الصائب إن شاء الله. الباب 67 باب بيع الطعام. باب بيع الطعام. هنا برضو الإمام رحمه الله تعالى في مسألة برضو في البيوع بيتكلم عن مسألة السلب أيضا من الأمور المستثناة من المنهيات العامة. رحم الله الإمام رحمة واسعة. قال أخبرنا اللي هو الربيع طبعا روى هذا الجزء، أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر معروف طبعا ده الإسناد من عوالي الأسانيد ومن الأسانيد الذهبية اللي كلم فلا إما من عوالي الأسانيد. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قدم الإبتاع طعاما. دكتور أنا إذا حاجة بس تحاكي، قلت في صفحة 269 في حاجة هقولها في الإسناد فوق تقريبا
اللي هو الفقرة الأخيرة اللي هو آخر الباب إن ديت يعني ملهاش جذور، انتشرت في الوسط الفروعات الفقهية ومبنى عليها الكلام وملهاش جذور من جهة الأسانيد كما ذكر الرجل الأسفل في المحشي وده تعقب ابن عبد الهادي لما ذكر ابن قدامة في كتاب الكافي له وقال ان ده متفق عليه. طبعا ابن عبد الهادي تعقبه طبعا معروف حنبلي وقال الدوهب منه. فالحديث لم يغرف الصحيح ولا في السنن وليس لمحمود بن لبيد روايه عن زيد في شيء من الكتب السته، ونسب الى الشيخ اظن بتميع انه قال وليس هذا الحديث مشهد احمد ولا في السنن ولا في غيرها، يعني سنن بياقي من الكتب العملاقه المستوفاه الأحكام وبشكل كبير. قال وقد فتشت عليه في كتب كثيرة فلم أرى له سندا. وده حق تمام انه دخل وشاف كتاب البيور باب العرائي ده بلا اسناد هكذا مرسل تمام. فانكر عليه داوود الظاهري يعني موضوع من قديم. فرد عليه ابن شريح في انكاره لكن طبعا برضو على قاعده ايه يقول انه وما ادراك وده اقدم الكلام هذا كلام غير ايه كلام غير منضبط. ولو رجعت للتنقيح هنا على تحقيق بجد ابن عبد الحاج نجد فيه هذا الكلام. فلأجل ذلك هذا الكلام يعني ملوش نوع من الأصول. ودي من الزلات بقى القلمية المنقولة ما علينا بس أنا حبيت أوجه إلى هذا الشيء. باب بيع الطعام. قال إنه سلم من ابتاع طعاما فلا يبيع فلا. من ابتاع ابتاع بمعنى اشترى. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حتى يستوفيه يستوفيه يعني ملكه او يقبضه. ركز بقى يتملكه او يقبضه. الكلمه دي لها دلالات كبيره جدا. كلمه يقبضها او يتملكها برضو اخواني دي رجاء عدم التعجل في مثل القضايا المعاصره هذه مع الانفتاح في التعاملات عبر الانترنت والبورصات وإشي وأمر توريدات من شركة لشركة ودخل فيها بنوك وطرف أول وثاني وثالث بإذن صرف بملايين تمام. دي يبقى لها وجهة نظر أقربها مسألة جميلة في مسألة التوريدات والأمور دي كلها. قال رجل أكثر من مرة قلت له تجيني وديته موعد بليل امبارح في مكان العمل وعدنا مع نفسنا بقرة بقرة وضعتها له واحدة واحدة. قام رجل مسرورا إن هو فهم هو بيعرف. قلت له ما تعرضش واحدة واحدة. قول لك قول قول أفهم الأول وبعدين نتكلم. ما فهمتش بقول لك تعالى بعدين لما الصورة ماشية ازاي وما تقولش لو. قول لي أنت إيه اوعى تقول لو. قول له اعرض المشكلة بحذافيرها من طريقها اللي هو أنت اللي هو عنه. ما يقولش لو كان طب لو واحد عمل طب لو واحد ما تقوليش لو. اوعى تبتدي او تكذب كلمه لو. انت صاحب المشكله قول لي ايه اللي انت فيه على الواقع اللي شوف له حاله ونخرج المساله. غير كده لا يروح يقعد يجي ما يجيش ما يخصنيش ان انت هتحاسب. دي جزئيه بقول لاخواني الفضلاء اللي اتشغلوا في التجارات ومثل هذه الاشياء خليك حريص جدا في مثل هذه الامور. والفتاوى فيها لا تقلد. الفتاوى فيها لا تقلد انها بيدخل فيها وضياط مع الفتاوى. شو بقول حاجه سوفيه او يقبضه او يتملكها. تيجي بقى عندي تبقى عند احمد تبقى عند عبد عظيم تتحط مطعم ما تتحط مالك دخل انت هو تملكها بقى بتاعته على ذمته لسه موجوده عند البائع في مخزنه ملكا له هتظل سنه واثنين وعشره مالك دخل انت خلاص ما بقتش في ضمانك بقى في ضمانك انت ومسؤوليتك انت وليست هو. لكن دي اشياء عشان كده دايما ادخل ميدان واعرف الامور تقدر تتحكم ما درسته من الواقع اللي موجود. طيب يقول مالك عن عبد الدينار عبد الدينار هنا العدو اللي هو المدني.
صباحت يا دكتور.
نعم
يا دكتور بعد اذنك دلوقتي حضرتك بالنسبه انا تملكت السلعه عند فلان وهي في مخزنه الان حصل لها تلف في مخزنه انا هتحملها ازاي واضمنها ازاي وانا لسه ما استلمتش؟
لا لحظه في فرق بين في فرق بين البيع انتهى صح
ماشي انتهى ماشي
سلعتك وسلعتك. لحظة انت اشتريت السلعة وتم الفقع السلعة وتم انهاء السلعة وتم الشراء في مجلس العرض بتقول له خلي دي عندك لما ابعت اخدها الآن البائع هيبقى ضامن ها؟
البائع هيبقى ضامن يا دكتور لسه ما استلمتهاش. أنا لسه ما استلمتش وأنا استلمتها. ما أنا ما استلمتها.
يا شيخ أحمد أنت كده إيه؟ إما أن أنت تكون حصل لمس أو حصل تداخل أو في الفهم بيننا. بقول الآن لحظة. بقول الآن تم البيع، تم البيع وتمت الـ 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 الآن البائع والمشتري في مجلس العقد اتفق على كل شيء وأنه الموضوع وعرفت حقك فين وحاجتك فين تمام؟ بقت هي الآن في حوزتك أنت بتاعتك بتقول طب والله أنا دلوقتي هبعت بيزا لا أخدها بكرة ودي خليها أمانة عندك لما انا اجي اخدها قال له بقول لك يا رجل تعالى خدها علشان كذا اصبح بالود بين احمد وبين صبري بيقول له خلاص خليها انا امانه عندك وانا ان شاء الله باجي اخدها بكره بعده الى اخره صبري هنا اللي هو البائع هيبقى مستأمن على السلعه في كرجل مستأمن في امانته أم رجل ضامن في مقابل شيء باقي لسه عند أحمد
هو كده أصبح يده يده أمانة
نعم
اللي فهمته من حضرتك كده أنه كده يده يده أمانة هو كده مؤتمن عليها مش ضامن
حبيبي الله يبارك لك أنا عايز أوصل معاك اللي بقول البيع انتهى أنت
بتاعته
صبري وأحمد خد بيعك حقك هو السلام عليكم تفرخنا دي ليك صبري ليك عندك كذا كذا موصوفة محدودة بالعين بالتمام والكمال خد يا دي يا فلان اركن دي بتاعك الشيخ احمد او حد جمتها دي الراجل دي في امانتنا الى ان ياتي
تمام
الرجل المستأمن اذا تلف عنه ما استؤمن عليه هل يضمن
لا
لحظة الله يبارك لك قلت لا خطرا صح لان هو مستأمن هو مستأمن طيب هو ما قصر في استئمانه
تمام
جاءت عليه جائحة سماوية حرامية دخلوا وتحررت بالطريقة الجنوصية إلى آخره حقك وحقه راح هو مستأمن لكن لما يقول إن هو عنده يا صبري دي عندك لحد إن شاء الله تعالى أدي الموضوع ده أدي شيء مثلا بمئة ألف وبإذن الله تعالى وأنا باجي أستلمها بكرة بعطب لك المبلغ الباقي وأدي ضمان يلا سلام أبشر أحمد قعد أسبوع اثنين ثلاثة خرج على حد الاتفاق
تمام
صح أصبح السلعة الآن موجودة في حق أحمد لها صورتين الصورة الأولى أن تأخير أحمد بعذر أو تأخير أحمد بدون عذر يبقى يفرق بين وجودها عند صبري ضامنا أو بوجودها عند صبري مستأمنا إيه الفرق بين الحالتين
ده كده الفرق ده ولا اروع لانه كده خرج عندنا مسالتين مش مساله واحده دول كده ومسالتين يا دكتور
طب حبيبي ما قلتش حاجه ده انت اللي خليت دخلت في
انا عليا هم جت ما شاء الله هم كده ما شاء الله ما شاء الله كده عصروا اثنين مش واحده هو دلوقتي البيع انعقد
يبقى كده احنا اتفقنا انت اللي دخلتني في المسالتين المساله الاولى واضحه جدا اضطريت اقعد عليك المساله الثانيه اللي هي عشان نفرق بين اتجاه المسالتين كده واضحه
تمام كده يا دكتور كده تمام
نشوف بقى هنا ايه عبد الله بن دينار شيخ مالك اللي هو العدوي المدني ماشي يا اخواني ده معلوم ان هو من ده مولى ابن عمر مولى ابن عمر طبعا ده من الثقات في اللي هو عبد الله بن دينار البهراني ده حمصي ده ضعيف لما يجي اسمه زي ده لابد من توضيحه ده مين ولا مين يبقى ده ابن دينار هنا المدني مولى ابن عمر ده من الثقات رجال الجماعه اما البهراني ده حمصي من رجال ابي داوود و من رجال ابن ماجه وده طبقه انزل من طبقه الاول وده ضعيف فرق شاسع بين ده وبين ده طيب وده اذا الاسناد هنا عالي جدا كما ترى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى طعاما وعلى ذلك فقس طعاما المبيع تمام فلا يبيعه حتى يقبضه فلا يبيعه حتى يقبضه. طيب هي أصلا مداخل لنا برضو من الصور اللي بتتعرض. أولا دي مسألة الإمام هنا بيعرض هذه المسألة السلم، وقلنا إن السلم ده إخواني دين في ذمة أبيسموه بعض الصدر البقية دين ذمة برضو للحاجة إليه مش على الاطراد. تمام السلم بيع ذمة. جاء فترة كده شاهد يروح يقول له أنا بالنسبة في أرز بالذات بيتم العمل ده، ده اسمه السلم أو السلف بيسموه دين إيه؟ دين ذمة. وده شرطه، الشرط بقى هو أن يكون لازم يكون من في الجهال أن يكون في شيء معلوم ولأجل معلوم، شيء معلوم والأجل معلوم، إذا انتفى انتفى ماشي. يبقى الشرط بتاعه أن يكون في شيء معلوم، هقول بقى غالبا معلوم ولأجل معلوم، يبقى معلوم عند حلول الأجل غالبا والأجل معلوم خلاص. وده من البيوع المستثناء عند الحاجة أيضا وعند الحاجة إليها والاضطرار إليها، وهو أن يبيع الرجل سلعة غير موجودة معلومة الوصف. معلومة الوصف، أما أقول معلومة الوصف يبقى في حكم موجودة، معلومة الوصف يبقى في حكم الموجودة، غير موجودة حال مجلس العقد لكن الوصف كما لو كانت موجودة. يبقى أن يبيع الرجل سلعة غير موجودة معلومة الوصف ومعلومة وقت القبض، وذلك حتى لا يقع غبن أو غرر ما يتسبب في التشاحن بين الناس. يبقى المقصود نفي الجهالة في شيء معلوم غالبا أو في حكم الوصف موصوف بحكم الموجود، والأجل يكون معلوم ما يكونش على المشاع أو مفتوح. الفتحة دي جهالة، يبقى لابد أن يكون معلوم في الحال أو في المآل المحدد. الإمام يقول من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. طيب هيجي أحد من إخوان الفضلاء يقول طيب البيعة مثلا تملك نصفها وبقي النصف الآخر، هل يجوز بيع النصف الذي تملكه قبضا ولا لازم يقبض الكل؟
المثال بقى يا دكتور عشان توضح.
ما انا ما انا بقول هو بقى انت اشتريت طعام اشتريت حاجه قلت له خد النص اهو بتاعك اهو والنص الثاني لسه ما جاش، قلت له لا يابا اديني النص اللي نقضي فيه الاول ولما يجي الثاني ان شاء الله نقضي فيه، بس على الشرط لما يجي ان شاء الله، يبقى انا حطيت شرط او بسميه ربط الشرط بعربون، ولما يجي ننهي البيعه فيه وخدت الجزء عشان نقطع الشكوك والمداولات في الشبه اللي خد تطرح. اللي انا ده مش بقى في ملك وحوزتي،
نعم
ابيعه ولا ما استنى ما تيجي الجمله؟ هو محدش فاهمني؟
لا فاهمين يا دكتور فاهمين.
يعني تم البيع في شيء، جالي نصف البيعة وبقت قدامي عينا، أو جاء نصف الشحنة ونصف التاني جاي، النصف اللي جالي وتملكه مش هجوز أبيعه
نعم
كده واضحه.
نعم انا معلومه
انت اللي سمعت تقول لك لا يجوز تبعيض بيع المبيع. ايه ده بقى اجيبها يمين شمال مش داخل عنه فهم بنفس الكلام ده بيقول لا يبيع حتى يقبضه. يا ابن الله طيب ما اللي قبضه بيبيعه ده شيء عقلي اللي قبضه بيبيعه مش هيبيع اللي جاب ما تالت ايه يقول اظهر النص قال كده ما الكلام مش عارف حوارات تانية وما تقول تفهم غلط ووضع يعني اللي قال ببيعه بقى بتاعت انا هو في ايدي تقولي لا اما الشحنه الثانيه تيجي ببيعها ما خدش خالص مش هبيعها اما تبقى تجيني ممكن تغرق بالسفينه. الكلام ده فيه اشكاليه حد من الاخوان عنده غلط في القضيه دي
او مش مطابق للمواصفات
هو كده عمل بالحديث اصلا.
نعم
كده احنا عملنا بالحديث اللي هو حتى يتملك.
طيب يعني هو لا يقول لك لا يجوز لا يجوز بيع تبعيد بيعي بيع المبيع حتى يستوفيها كلها. طيب احنا اللي جالي نصف الشحنه اتنين طن جوني وبقي لي طن بعت الاتنين طن اللي جوني بقى الطن في حوزتك يجي ما ليش عنه ما جه انا ما بعتوش اللي جالي بعته
بالظبط.
ودي محتاجه فزقه محتاجه كلام لا خد على اخر او ظاهر النص قال حتى يستوفيه كله وما تم التضخ عليه. طب انا جالي نصه ونصه ده لسه بحوزيتي بتاعتي قال لي اتحمل تبعتها جه ما جاش عوضنا على الله. الشيخ المشتري مني بالقضيه هو ما شالش من اللي جاني بقى بتاعي خده وخلصنا منه وخد طن خد اثنين ده اللي عندي اشتريه ان شاء الله بيجيني بعد شهر نصف الشحنه اما تبقى تيجي ان شاء الله نشتري. صح واضحه ما فيش فايده.
نعم يا دكتور نعم
مرة المساله فكرت بشيء. اقل اخبرنا سفيان عن عمرو ابن دينار اللي هو المكي بقى ده من ثقات الاسباب وليس البصري برضه يبقى عمرو بن دينار المكي ده هنا اللي هو من ثقات الاسباب ده من رجال الجماعه وليس البصري عمرو بن دينار البصري اللي هو من رجال الترمذي والجماجه وده ضعيف. وفي كوفي اخر لكن ده يمكن ابي خلده ايضا ده يعني ده بعيد عن السته اصلا مش بالسته لكن ادي اللي هو لما يجي قال عمرو بن دينار لازم اتاكد هو المكي هو البصري هو الكوفي قبل ما نشوف قد ايه ده ثقه ثابت ده ضعيف ده حاله لا يعرف. سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يستوفى. وقال ابن عباس برأيه ولا أحسبه كل شيء إلا مثله. الله الله شوف يا أخواننا شيء جميل يعني هو نقل الآن ابن عباس قال أما الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم هو الطعام الذي يباع حتى يستوفى ده اللي سمعه من الرسول. الفقه بيقضي إن دي قاعدة وعليها فقيس الوارد في الطعام حتى يستوفيه. طب في غير الطعام اقول لا والله ده الكلام ده وارد في الطعام معرفش في غير الطعام ولا ايه الوضع؟ وصلت ولا الكلام بقى ولا كده؟
وصل يا دكتور وصل. نعم نعم
جميله جدا. ولذلك يقول وقال ابن عباس برأيه هنا بعد بقى الامر بقى جاب المقطع مفعول النبي صلى الله عليه وسلم نهى نعصلم اما الذي نهى عنه رسول الله فهو الطعام حتى فهو الطعام ان يباع حتى يستوفى. جميل الوارد في الطعام كانه بيقول الوارد في الطعام
ومش الطعام
مش من الامور اللي اخواننا اللي احنا حافظينها او القواعد المعروفه بيقول لك ويبقى العبرة بعموم السياق وليس بخصوصه.
نعم
صح وبتخالف عليه أحكام المسألة وردة بيسموه مناسبة طرود النص خاص. أنت عممت الحكم منها صح في كل زمان ومكان مش ده الوارد؟ طب الوارد النص في الطعام حتى يستوفى فقه ابن عباس، ولذلك قرب هنا يقول وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله. يبقى وإن كان الوارد عن النبي في نهي عن بيع الطعام حتى يستوفي يقول إلا أن كل شيء على هذه القاعدة لا تبع ما ليس عندك
مثله.
يبقى لازم يستوفى المبيع في يد المالك، والاستفاء هنا بمعنى القبض أو بمعنى التملك. يجي بقى بحوزتي يطلع بحوزة أحمد، يجي تحط مطرح ما تحط، يجي ببيتي يجي في البنك يجي بره في الصالة يجي مطرح ما يجي، المهم إن هو ملكا له على ذمته كده. واضح
واضح يا دكتور واضح.
طيب يقول في الإسناد الذي بعده أخبرنا سفيان، هيبقى طبعا ابن عيينة خلاص، عن ابن أبي نجيح اللي هو عبد الله ابن يسار ده المكي، وده من الثقات برجال الجماعة عبد الله بن كثير اللي هو الداري المكي أيضا، عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين، راح لقاهم كده. شيخ أحمد معانا ولا خرج؟
خرج دكتور خرج.
لو معانا شيخ أحمد إبدالة هتكتب المسألة لإيه اللي هو نكاشي. وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين، راح لقاهم كده. الواقع بتاعهم لقاهم ماشيين على هذا الوضع. يبقى وهم يسلفون قدم النبي المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، انتبهوا بقى، كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم. يبقى أقر الحال على ما هو عليه بس صلح نظام أو تكتيك العمل أو الأداء، بس بشرط ما يكونش فيه جهالة. الشيء اللي يورث او يورث الغرر او الضرر او اكرم الناس بالباطل او الى اخره، هذا شيء جميل. هكذا بعدها قل قدم فوجده هكذا او لا يجوز شيء. لا والله الحال ده اذا كنت مشيعي طيب الشرط الان بنحليها بالان نفي الجهاله. يبقى في كل معلوم وزن معلوم أجل معلوم، بقولش بعدين إن شاء الله، لا
الصحور
نبقى نديك شوية، لا ما في نديك شوية، نبقى نعمل لك حصة، لا واضح. لا يبقى اتفاق فين معلوم وزن معلوم أجل معلوم. يبقى كده انتبت الايه، انتبت الجهالة في المبيع والزمن، خلاص انتهى الموضوع. شيء جميل. قال اخبرنا الثقة عن ايوب. الثقة من بقى هنا مين؟ ممكن يكون سفيان، لان سفيان بيروى عن ايوب السختياني كالذي سبق وارد، او كان في غير كده حد يخبرني بقى بيه في الرؤية اللي كنا كتبناها قبل كده واخواننا دخلوا بقى علينا. اخبرنا الثقة عن ايوب عن يوسف ابن ماهك. يوسف ابن ماهك ده ابن بهزاد، ده مكي من ثقات الرواة من رجال الجماعة. عن حكيم ابن حزام، حكيم ابن حزام ابن خويلد ده ابن أخي خديجة، تمام؟ ابن أخي خديجة حكيم بن خزام ابن خويلد رضي الله عنه، وعن أم المؤمنين. عن حكيم ابن حزام قال: نهاني النبي، نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. الله، جميلة. نعم، بيجيب العدة عشان يوضح كل كلمة قالها. فوق الصفحة اللي فاتت 19 الراوي هنا بيقول: قال ابن عباس برأيه ولا أحسبه كل شيء إلا مثله. خلاص نفى المشكلة قد ما يؤكد بطريق الرواية بأن حزام اللي هو حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. اللي قاله ابن عباس أكده حكيم عن النبي عمم، يبقى طعام غير طعام الداخل على ذلك فقس. ده فقه ابن عباس. وجد ما يؤيده من كلام النبي من طريق صحيح كهذا اللي هو حكيم ابن حزام رضي الله عنه: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي، ما ليس عندي، ما ليس في ملكي، ما ليس من حقي، ما إلى آخره، حتى أستطيع، حتى أتملكه. وعلى ذلك فقس وخرج المسائل عصرا بعد عصر ما طال الزمان. هذه كلها أسس وثوابت مهمة جدا في نوع المعاملات المعاصرة إذا تفهمت هذه القواعد. قال الشافعي رضي الله عنه، شوف بقى الكلام الجميل منه: وليس شيء من هذه الأحاديث مختلفا. الله، مفيش تعارض ولا مختلف عن الآخر، ده كله بيكمل بعضها بعضا. ولكن بعضها من الجمل التي تدل على معنى المفسر، ركز بقى، وبعضها أدي فيه أكثر مما أدي في بعضه، يبقى من قواعده، من قواعد الإمام اللي فهمناها عنه رحمه الله وأدلى بها في هذا الجزء الرائع وفي كتب الأصولية وفي حياتي العملية في مصنفاته، ضرورة جمع المرويات هذه رحمه الله لأهميتها كما ترى، المجمل والمطلق والعام. مجمل بيقابله المفسر، والعام يقابله الخاص، والمطلق قبل المقيد، هكذا. والأمور بيوضح بعضها بعضا كما قال الإمام رحمه الله. قال: يبقى دي مهمة جدا، دي أسس وقواعد لازم نحفظها، ما تعديش منك كده أبدا، تمام. قال: فسألني مقدم من أهل العلم، رجل يعني مقدم من أهل العلم، ممن يكثر معه خلافنا أو يكثر معه خلافنا، ويدخل المجمل على المفسر والمفسر على المجمل. طبعا الإمام الشافعي قاعد طبعا في بغداد، وعاش بقى قصة مع الحنفية والاتجاه هذا، وبعدين قضى حياته بعد كده في مصر رحمه الله ورضي الله عن الجميع. فيقول يعني بيدخل المجمل في المفسر والعام في الخاص وإشي، لا، كل واحد له حكمه ودلالته. فقال، بيقول له بقى إيه، بيقول له: أرأيت هذه الأحاديث أمختلفة هي؟ قلت: ما يخالف منها واحد واحدة. ما كده حصل لابس، ايه ده وايه ده، مش هيفهم الكلام ده. انتم اخواني الفضلاء طالبة علم الان منسجمين بالكلام الرائع وبالتقحيد الجميل جدا، لو اي واحد غيركم دخل وقارئ يقول لك مش فاهم حاجة، ده بيقول حاجة وده بيقول حاجة وده بيقول حاجة، من الشرق ما صح مش هيفهم الا انت. حصل تداخل معانا، افهم ده ازاي اجيب دي ازاي مش يقدر يتكلم ولا كلمه هيخب. وذلك البعض لما بلغوا ان احنا شايف رضح قال لي يا عم رضح يا عم ده صعب جدا يا عم ايه ده صعب جدا عندك خلاص نسأل الله عز وجل ان يغفرنا وان يرحمنا وان يسر امرنا وان يفتح علينا وخير الفاتحين. اذا القضيه مو مش قضيه لا ابدا مش هتكلم الا كنت فاهم ومش هدخل الا اذا كنت عالم وفاهم داخل فين وراح فين. بقول له مش شايف ان دي تكون مختلفه؟ لا ما فيش فرق اختلاف ولا حاجه ابدا. ما يخالف منها واحد واحدا. وهو كما قال رحمه الله قال المخالف يقول له فأبن لي من أين اتفقت ولم تختلف. قلت بدأ بقى يتكلم كلام جميل هو بقى عرض سريع تمام. شفت قصة الخضر مع موسى ها وبدأ أما 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 بدأ يحلله ما هو التاني ماشي وإيه اللي بيحصل ده. قال له بقى وأما هذا وأما هذا وأما هذا وأما هذا خلاص. بس بعد كده إيه تم الحوار بينه وبين بعضه مع السلام صح. رضي الله عن الشافعي وعن السلفين الأخيار. قال فأبن لي من أين اتفقت ولم تختلف. قلت أما ابن عمر حديث ابن عمر فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فدل هذا على ألا يجوز لمبتاع طعاما بيعه قبل أن يستوفيه. خلاص إداني فسر الجملة في كلمة لأنه والله أعلم مضمون بالبيع على البائع. خلاص مش هضمن شيء في ذمة غيري. اللي هضمنه اللي في ايدي. وضحت؟ ما اضمنش بيع شيء في ذمة غيري في ايد غيري. لما يبقى في ايدي بقى بتاعي ابقى انا ضمنه ابيعه زي ما انا عايز. شوف يقول ايه. يبقى بدأ يعلل الامام بكلمة جميلة. قال لانه ده تعليل. قال لانه والله اعلم مضمون بالبيع على البائع. ركز بقى. فلا يكون من ضمان غيره بالبيع. انا بيشتري مني يبقى انا ابيع اللي انا تملكته. اللي مش ملكي بقول مش ملكي بقى بتاعي انا بضمنه. عشان كده كنت سألت يا شيخ احمد المسائل دي هتخضع لبدال اثرها. طيب ويأخذ هو ثمن ورد. وهو لو هلك في يد البائع قبل أن يقبضه. عشان كده حطت المداخلة بينه وبين الشيخ أحمد بالكلمتين اللي أعجبوه بالمسألتين اللي لحمدوهم ببعض تمام. القبض والملكية شيء وحفظ الشيء المبيع شيء آخر. يتحفظ عند أحمد علي عند الشيخ أبو عظيم عند الشيخ أنس عند الشيخ أحمد إبراهيم عند الشيخ أحمد علي. مطعم تحفظ تحفظ إنه بقى ملكي أنا والدنيا عارفة والناس عارفة دول بتوع فلان لكن هو ملكي بتاعي تمام. يبقى هنا بيقول وهو لو هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع أخذ منه رأس المال. لكن عشان كده فرقت بين الضامن وبين المستأمن. فرق شاسع بين المسألتين. كده نفهم المسألة. وكان كمن لا بيع بينه وبينه. هيبقى ضامن ولا مستأمن؟ ضامن ولا يابا خد حاجتك. لو قال بتاعتي وما تقلقش من حصل حاجة أنا مسؤول يبقى الكلمة صح يطمع باخد راس مال. مش أداه يقول له لا. مستأمنه يبقى بارك الله فيك. وأما حديث طاووس عن ابن عباس فمثل حديث ابن عمر والله أعلم إلا أنه لم يذكر في من ابتاع طعاما وفي دلالة إذ قال أما الذي نهى عنه رسول الله فالطعام أن يباح حتى يعلم حتى يعني حتى يكال أو يوزن كما في النص الذي جاء وإذا اكتاله المشتري فقد استوفاه إذا اكتال يبقى استوفاه كيل واحد اثنين حقك روح أو مش هبع تجيب حد يرضو حال أو أقول لك لعلك على سبيل الأمانة لما جيلك يابا بس انت حاجتك خدتها انا ما تحملش فيها المسؤولية بالله عليك الصورة واضحة ايه تمام واذا اكتاله المشتري فقد استوفاه تمام ودي تنفع مسألة التوريدات المعاصرة اللي موجودة ومسألة اللي هي التوريد اللي جاي من خارج ايشو من الصين وايشو ايش الرجل المشتري في مصر طيب وان كان حديث ابن عمر اوضح معنى منه زي ما قال الامام واحد اضمر التاني فسر واحد اجمل التاني اما حديث حجي بن حزام بان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه والله اعلم عن ان يبيع شيئا بعينه لا يملكه طيب والدليل على أن هذا معنى حديث حكي بن حزام حديث أبي المنهال عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من سلف في تمر سنتين أو ثلاث أو أن يسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم وهذا بيع ما ليس عند المرء ولا شو بقى كلمة جميلة جدا دي قال ولكنه بيع صفة مضمونة على بائعها السلم بيع صفة مضمونة عايز الرزة دي بعينها عايز منها ثلاثة طن بعينها دي بعينها وحوش حب هم في كيس أقيس عليه بيع صفة مضمونة على بيعها مضمونة على بيعها شيخ أحمد لو أتم هذا الجزء هيفهم معنى السؤال اللي دخل به أو الإيراد اللي دخل به ولكنه بيع صفة مضمونة وليست مستأمنة على بيعها هذا فقه مهم جدا ولياقة فقهية ولا أروع ولها نظائر كثيرة كما قلت في مسألة التوريدات والاستيراد والتصدير مثل هذه الأشياء المعاصرة المتجددة وإذا أتى بها البائع لزمت المشتري وليست بيعين ببيعين اللي هي العينة يعني إذا هلكت قبل قبض المبتاع انتقض فيها البيع ولا يكون بيع العين مضمون على البائع فيأتي بمثله إذا هلكت ده يبقى فات الشرط لانه معروف انه بيع العينه وعارفين شكلها ازاي ان جمهور الاربعه وبقى عند الشافعيه بالتحريم والمشهور عند الشافعيه بحلها لكن هنأجل هضطر اجل المجلس ان شاء الله الى قادمه بإذن الله تعالى عشان نفهم الجزئية دي ماشية إزاي هذه في غاية الأهمية فنضطر نقف هنا نقول انتهى المجلس اليوم ونكمل وبعد كده المسألة اللي هي باب المصراء والخراج بالضمان حط الاثنين مع بعض ودي وجدت ولا اروع فقه رائع من الامام رحمه الله قال يجمع بين المسالتين بيع المصراء وبيع الخراج بالضمان ليه حط الاثنين دول مع بعض لانه البعض من المخالفين من اللي هم بقى مش شغالين بالعقل انه الخراج والمصراء قال بابه بيعي باب المصرات والخراج بالضمان الاثنين من وجه التعارض ووجه الجمع بين المسألتين أو النقطة اللي عملت الإشكالية عند الطرف الآخر ف فنرجع إن شاء الله المجلس القادم والحديث فيه بقية. أسأل الله عز وجل أن يجمع إياكم على خير ونلتقي على خير إن شاء الله.